بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذه الجلسة الثانية في يوم السبت بتاريخ 27 من شهر جمادى الأولى لسنة 440 للهجرة، الموافق 2 من شهر شباط لسنة 19 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وجمع أختين بلا محالة. فضل أخي المثنى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين: وجمع أختين بلا محالة، وعمة معها لها أو خالة، أو جمع ثنتين حرما لو قدرا، إحداهما أنثى والأخرى ذكرا، وأصل زوجة وفرعها انتسب، وكل هذا من رضاع أو نسب.
طيب، إذن هي أو جمع ثنتين حرما، لأنه سيتكلم عن الجمع بينهما بسبب التحريم، أنها حرم أن يجمع ثنتين وليس حر. طيب،
وحرموا مبتوتة ممن أبت إلا بوطء في نكاح قد ثبت، إن غيب الكمرة بانتشار من غير مانع ولا إنكار، مكلف بعلمها في القبول لا قاصدا تحليلها للبعل، والحر والعبد له أن يجمع حرائرات في نكاح أربعة، وجاز للعبد نكاح الأمة من غير شرط ما عدا مسلمة، والحر لا إلا إذا ما أسلمت إن عدم الطول إذا خاف العنت، وامنع نساء مشركات ما خلا حرات أهل الكتب مع كره على من تحته كخمسة فيسلم، يختار أربعا إذا لم تحرموا عليه إحداهن أو أن يجمع أختين أو أما وبنتا فامنعا.
في قوله هنا لم تحرموا ليواطئ يعني آخر الصدر.
والمس للأم يفيت لابنتا، والعقد للبنت لأم فوتا، ويفسخ العقد بملك العرس لزوجها واحكم به في العكس.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بطبيعة الحال المنظومات أحيانا الناظم إذا جاء لينظم موضوعا علميا فإنه ربما يزيد كلمة أو ينقص حرفا ليوافق قواعد النظم، لذلك نحن نقول دائما النثر أقوى في تدريس الفقه من المنظومات من حيث التعبير، أما من حيث الحفظ فإن النظم أفضل للطالب من النثر لسهولة حفظ ما هو موزون لأنه يترنم به، فكلاهما يؤدي غرضا لا يؤديه الآخر. استمر الناظم رحمه الله تعالى في نظم المحرمات بالنكاح، وهنا يتحدث عن الجمع بين الأختين، تكلم عن حرائر أهل الكتاب، تكلم عن تحريم المبتوتة وشروط جواز المبتوتة للزوج الأول، تكلم عن زواج الحر والعبد وأن كليهما يحق له أن يعدد الأربع، ثم تكلم عن حكم نساء أهل الكتاب والحرائر، وأيضا من يحرم زواجها كخامسة، ومن جمع أكثر من أربع نسوة ثم أسلم، وحالات فوات البنت ومتى تحرم أمها. الآن نرجع ونقول إلى ما قسمناه سابقا: محرمات بالنسب، محرمات بسبب، هؤلاء اللي هما المصاهرة والرضاع، والسبب الطارئ وهي الملاعنة، والواطئ في نكاح العدة سواء كانت عدة وفاة أو طلاق، وتكلمنا عن نكاح المؤقتة وما يتعلق بعين المرأة المحرمة لعينها، بمعنى أن تكون مستبرأة من زنا أو مستبرأة من غصب أو مستبرأة من مثلا في حال الاستبراء بالعدة هي زوجة المرتد، كذلك زوجة الغير من المحرمات، لكن في وصف لمؤقت، بمعنى لو أنها طلقت يجوز زواجها بعد العدة، وكذلك المرأة المعتدة وهي تختلف عن المستبرأة. واضح المعتدة بثلاث حيضات كعدة المرأة من الرجل المسلم الذي طلقها أو عدة الوفاة، لكن المرتد لا يوجد له عدة وفاة، لأن العدة خاصة بالمسلم والمحرمة بالحج والعمرة. هذا بالنسبة لعين المرأة المحرمة. أما بالنسبة لما يتعلق بجمعهن في عقد واحد، فهناك ما يتعلق بوصف العين المرأة اللي هي الجمع بين الأختين، الجمع بين المرأة وعمتها، الجمع بين المرأة وخالتها وهكذا، وكذلك فيما يتعلق في وصف العدد اللي هو من تزوج على 10 نسوة. فنحن لا نقول له طلق الثانية مثلا، لو تزوج أختا بالغلط ثانية تبين أنها أخت الزوجة الأولى، نقول له يتعين عليك أنك إيه؟ أنه إحنا نفسخ زواج الثانية، نفسخ زواج الثانية، وعندئذ هي معينة. لكن واحد تزوج ومعه 10 نسوة، لا تقول له أبقي الأربعة الأولى وطلق الأربعة أو الستة الباقيات اللواتي تأخرت عقودهن، نقول له من العشرة اختر أربعا وطلق ما بقي، سواء كان ما اخترته من اللواتي تأخر زواجهن بعد الأربع أم لا. إذن هذا قلنا ما يتعلق بوصف العدد. إذن نقول إن الحرمة المؤقتة ترجع إلى أحد أمرين، إما صفة في المرأة ويزول التحريم بزوال تلك الصفة كنكاح المرأة المعتدة والمستبرأة ونكاح زوجات الغير ونكاح المرأة المحرمة ونكاح المرأة المحرمة. وفي السابق كان هناك إماء، لا يجوز للرجل أن يتزوج أمة لها سيد أن يتزوجها إلا إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة، فعندئذ هذا يجوز له أن يتزوج الأمة، لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم فخصهن بأنهن مؤمنات، وخاطبنا في قوله تعالى فتياتكم في فتياتكم. إذن الأصل ولا تمسكوا بعصم الكوافر سواء كان في إماء أو في حرائر، إلا أن الاستثناء جاء في الكتابيات. إذن الأمة الكتابية المسلمة تجوز للمسلم بشرط أن يكون عنده الطول وأن يخشى على نفسه في العنت. المرتدة كذلك يحرم الزواج بها، والكافرة غير الكتابية مثل المجوسيات والوثنيات فهؤلاء يحرم الزواج بهن، يحرم الزواج بهن. فيما يتعلق كما ذكرنا في زواج الأصول والفروع، تكلمنا أنه يحرم ذلك بالنسب وحفظنا في هذا في الدرس الأول. التحريم بسبب المصاهرة، كنا قد أكدنا على موضوع أن البنت تحرم بمجرد العقد على الأم. وأما بالنسبة لما يتعلق بنات المرأة المعقود عليها فإنهن يحرمن بالدخول بالأم. الآن كيف نفسر هذا الدخول؟ نقول إن الرجل إذا عقد على امرأة فالتذ بها بأي وجه من وجوه الالتذاذ، بمس يعني صافحة فالتذ بالمصافحة بشهوة، حرمت بنتها واعتبرنا حرمت بنتها واعتبرنا ذلك دخولا، اعتبرنا ذلك دخولا، مس شعرها، في حالة المس فإن ذلك يعتبر دخولا تحرم به البنت. ليس معنى الدخول إذن الوطأ، ليس معناه الوطأ، إذن المس النظر، إذا نظر إلى غير الوجه والكفين أيضا حرمت البنت، حرمت البنت، فإن نظر إلى الوجه والكفين ولو بشهوة فلا تحرم لأنه يجوز نظرهما من حيث الأصل، واضح؟ فإذا التذ الرجل بالنظر عندئذ يعتبر محرما للبنت. نقول ما الدليل على أن الالتذاذ بالمس والمباشرة والنظر يعتبر دخولا محرما يفوت البنت، بمعنى تحرم البنت بذلك؟ في قوله تعالى دخلتم بهن احتمل أن يكون هو الوطأ، احتمل أن يكون أيضا إليه الالتذاذ، فالالتذاذ ولو دون الوطئ بالقياس على الوطئ، بالقياس على الوطئ. فالأصل في المرأة الأجنبية التحريم، وحيث حصل الشك في سبب الإباحة سقط، حيثما سقط الشك في سبب الإباحة الأسباب يؤثر فيها الشك، والموانع والشروط لها أحكام بالنسبة للشك، لكن نقول إذا شك في السبب سقط. فما الذي يبيح فحرمت البنت لذلك وبقياس، وهو أن الالتذاذ باللمس كالوطئ. والشريعة لم تحدد الوطأ بعينه، لم تحدد الوطأ بعينه، إنما ذكرت دخولا، والدخول هو مظنة الشهوة، والشهوة حاصلة سواء كانت بالوطئ أم كانت باللمس أو بالنظر إلى غير وجهها وكفيها. إذن نقول هنا عندما شككنا في أصل إباحة هذه البنت سقطت إباحتها، فمن صلى وقد شك في دخول الظهر فصلاته باطلة، وإن تبين أن صلاته وقعت بعد الظهر لتعمده مخالفة الشرع. طيب إذا إنسان مثلا أطلق من يده الكلب المعلم نحو فريسة فوجد سهما في الفريسة ووجد كلبه قد عضها، فقد يكون تكون الفريسة ماتت من السهم أو من العضة فتعتبر ميتة. لماذا؟ لأنها قد تكون ماتت من سهم مجهول، والأصل فيها أنها لا تحل إلا بذكاة صحيحة، وشككنا في الذكاة فقد يكون سهم كتابي، وعندنا ذكاة الكتابي لا تصح في الصيد، يعني ذكاته ذبح يؤكل، لكن في موضوع صيده لقول فإن صيده لا يباح، لقوله تعالى أو ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. إذن ذكر أن الخطابة في إباحة الصيد لكم مما علمتم أنتم أيها المسلمون، وأما الكتابي لم يذكر في ذلك، ذكر طعامه ولم يذكر صيده، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ولم يذكر صيده، فلذلك صيد الكتابي ميتة بالنسبة لنا. لماذا؟ الأصل أنه لا تباح البهائم أو الحيوان، لا يباح لنا إلا بذكاة شرعية، فإذا حصل الشك في الذكاة اعتبرناه ميتا. إذن لاحظوا تأثير الشك في السبب، تأثير الشك في السبب. الآن قلنا إن هذه البنت إذا عقد على أمها فإنها مباحة، طب فإن دخل الالتذاذ شككنا في أنه بعد ذلك أن هذا الرجل يعني قد دخل، وقلنا في قياس أيضا معنا، يعني ربما أحدهم يشترط الوطأ، نحن نقول ليس يشترط الوطأ بل يكفي الالتذاذ لتحريم البنت بالقياس على الوطأ بمعنى الالتذاذ، وأيضا نقول إن هذه البنت كانت يعني عندئذ انعقد زواج هذا الرجل على أمها، وكان قبل الالتذاذ يباح له أن يتزوجها، لكن بعد الالتذاذ عندئذ قلنا إنها أصبحت في حكم من لا تحل له إلى الأبد. كذلك مبدأ الاحتياط للأعراض، فالشريعة احتاطت للأعراض، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سودة قال واحتجبي منه يا سودة، إذا احتاط النبي صلى الله عليه وسلم للأعراض ولا لا؟ إذا مسلك الاحتياط. وأكدنا وقلنا إن الزواج الفاسد ينشر الحرمة إن درأ الحد، فإن لم يدرأ الحد فعندئذ لا عبرة به، كالزواج بلا ولي وبلا شهود، كالزواج بلا ولي وبلا شهود. إذن العقد المجمع على فساده لا يدرى، لا يدرى الحد كزواج الخامسة، كزواج الخامسة والنكاح في العدة مع علمها أنها أو مع علمه أنها في العدة. كذلك مما يحرم شبهة الوطء الخطأ، شبهة الايه الوطء الخطأ او الالتذاذ بالخطأ، من ظن ان هذه هي زوجة، من ظن ان هذه زوجة فيعني لمسها بشهوة فالتذ بها مستندا الى ظنه بعقد انها زوجة، حرمت امها، حرمت امها. ليه؟ لانه التذ مستندا الى عقد في ظنه، مستند الى عقد في ظنه، فظن ان هذه النائمة مثلا هي زوجة فمسها بيدها واذا بها ليست زوجته. الان لما مس كان مستندا الى عقد في ظنه، الى عقد في ظنه. طيب لو انه وطئ يدرأ الحد مثلا، اذا عندك انت اثبت انه بظنه بالعقد كما لو كان مستندا الى العقد فعلا. فمن التذ متوهما العقد بمعنى ان هذه زوجة ولو من باب الغالط، فعندئذ تحرم امها وتنشر التحريم، فهي محرمة عليه. الان يتكلم عن الجمع، هو التذ خلاص الام والبنت كل، لانه صار في عنده التذاذ مستندا الى شبهة، اذا صار مستندا الى شبهة. الجمع بين امرأتين، يحرم على الرجل ان يجمع بين امرأتين، لو قدرت احداهما ذكرا لحرمت عليه الاخرى. يعني المرأة وعمتها، لو افترضت ان المرأة ذكر، عمتها ماذا تكون؟ هي العمة محرمة على هذا. طب لو افرضت العمة هي الذكر، المرأة بتكون بنت أخوه، واضح؟ فدائما لابد أنك تفترض الحرمة من الجهتين، تفترض هاي المرأة مرة هي ذكر وهذه الثانية أنثى فحرمت، ثم بعد ذلك تذهب إلى الثانية فتفترض أنها ذكر وتحرم عليها الثانية. فإذا جئنا على امرأة وعمتها، إذا افترضنا المرأة ذكر، العمة بتكون هي عمته بطبيعة الحال. طيب إذا افترضنا أن العمة هي الذكر، بتكون هذه بنت أخو، واضح؟ كذلك المرأة وخالتها، لو افترضت أنه خالتها ذكر بدها تصير خال، بيكون هذه بنت أخته، إذا حرمت عليه. طب افترض هاي البنت هي المرأة هي الذكر، بتكون هذه خالته، إذا حرمت من الجهتين. ويروي في ذلك الإمام مالك في موطئه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. كذلك العمة وبنت أخيها، كذلك الأخت والأخت بيكون أخوها، وأن تجمع بين الأختين، إنه هذه أخت إذا افترضت بيكون هذا أخوها، وإذا افترضت هذا أنثى هذه تكون أخته، وهكذا. والخالة مع بنت أختها كذلك. الآن الجمع بين امرأتين، يحرم الجمع بينهما، ماذا نفعل؟ أولا رجل تزوج امرأة ثم بعد سنة تزوج عمتها، يفسخ الزواج الثاني بغير طلاق، يفسخ بغير طلاق، إذا لا نحتسب طلقة، بمعنى لو طلق إذا كان يعلم. الآن فسخ الزواج الثاني بلا طلاق للإجماع على فساده، والأول يبقى على الصحة. طيب إذا اطلعنا على العقد قبل الدخول، إذا اطلعنا على العقد قبل الدخول يفسخ أبدا، خلاص هو بده يفسخ أبدا، يفسخ أبدا، لكن يفسخ بلا مهر، بلا مهر. فإن وطئ حكمنا لها بالمهر، لأنه لا يوجد وطئ بلا مهر إلا الزنا. طيب إذا كانت المرأة صدقت الزوج وقالت أنها ثانية، أو قامت البينة على أنها ثانية مع علمها أنها ثانية، عندئذ نقول بعد الدخول نثبت لها المهر. طب فإذا المرأة أنكرت المرأة المحرمة بالجمع أنها الثانية وادعت أنها هي الأولى، قالت أنا الأولى وتلك هي الثانية. الآن بدنا نتكلم عن المهر قبل الدخول، إذا ثبت أنها هي الثانية بالبينة لا مهر لها مطلقا قبل الدخول، انتهى الأمر. لكن هي أقرت أنها الثانية لأن لا يوجد عندنا إشكال، متأخرة بالتاريخ ما عندنا إشكال. لكن المرأة اللي هي إحنا قلنا لها أنت الزوجة الثانية وفسخنا عقدك بلا مهر قبل الدخول، قالت لا أنا الأولى، وإذا أردتم أنكم تفسخوا عقدي قبل الدخول فعليكم أن تعطوني نصف المهر لأني أنا الأولى. عندئذ يحلف الزوج، يحلف الزوج لإسقاط المهر على أنها ثانية، لأنه مدعى عليه بالمهر، لأنه مدعى عليه بالمهر. إحنا الآن نخاطبه نقول له أنت هذه المرأة تدعي أنها الأولى، طيب أنت الآن بدك تحلف في موضوع أنها هي الثانية، لأنه أصبح بناء على ادعائها أنها الأولى يثبت لها نصف المهر. الآن من المدعى عليه؟ الزوج. من اللي بيحلف؟ المدعي أم المدعى عليه؟ إذا ننقل اليمين، عندي خصومة وما في عندي بينة، وهي مدعية أنها الأولى وما عندي بينات أنفذ، إذا أنقل اليمين إلى المدعى عليه وهو الزوج، نقول له احلف أنها الثانية وليست الأولى ويسقط عنك نصف المهر، وفي هذه الحالة نفسخ الزواج بطلاق. المرأة ادعت أنها الأولى، لا يوجد عندنا بينة أنها الثانية، حلف الزوج أنها هي الثانية وبالتالي لا تستحق المهر قبل الدخول، فقلنا إنه بناء على حلفه، بناء على حلفه سقط نصف حقها بالمهر لأنه أمام حق مالي. طب والطلاق؟ ما زلنا نعتقد ربما أن تكون هي الزواج الأول، هي الأولى، بناء عليه نفسخ بطلاق، نفسخ بطلاق لاحتمال صحة العقد، فنحتسب له عليها طلقة. إذن فسخنا بطلاق لاحتمال أنها هي الأولى ولاحتمال أن عقدها صحيح ويلحقه الطلاق. فإن نكل الزوج ما حلف، فإن نكل قال أنا لا أحلف أنها هي الثانية، ليس كذلك، يحكم لها بالمهر دون حلف من قبل المرأة. إذن إذا نكل عن اليمين فهذا يعني أنه إقرار، وإقراره يكفي لأن تستحق نصف المهر بلا يمينها. فالنكول هو امتناع من وجبت عليه يمين أو له منها. قلنا له احلف وخذ هذا لك، إذن هي يمين له. قلنا له احلف أنه ليس له عليك، هذا يمين عليه، واضح؟ فعندئذ إذا نكل يعتبر نكوله إقرار. طيب أما إذا دخل في هذا فإنما نقول إن المرأة لها صداقها بعد الدخول، لأن الوطأ كان مجتندا إلى شبهة العقد، وعندئذ يثبت لها مهرها كاملا، يثبت لها مهرها كاملا. هذا إذا كان هناك عقد أول وبعده عقد ثاني، فماذا لو جمعا معا في عقد واحد فاسد؟ بطل في الثنتين، بطل في الثنتين. إذن ما صححنا الأولى، ليه؟ لأنهم اثنين جمع بينهما، بين امرأة وعمتها في عقد واحد، أفسدنا العقدين، واضح؟ أفسدنا عقدهما الاثنتين وهو عقد واحد. يعني إحنا ماذا فعل؟ قال هذا عقد واحد تزوجت فلانة فيه وفلانة وهما محرمات في عقد واحد، عندئذ هذا العقد الواحد يفسخ، وطبعا بلا طلاق للإجماع على فسخه، لا يوجد توارث. طيب إن دخل بهما حرمت الاثنتين. طيب فإن لم يدخل بهما، إن دخل بإحداهما حرمت الأخرى. يعني إذا دخل بالبنت حرمت عمتها، دخل بالعمة حرمت البنت، واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله. نقول إذا دخل بهما حرمت الاثنتان ولا عودة لأحدهما أبدا. انتهينا، لأنه دخل بهذه حرمات الثانية عليه. الآن دخل بواحدة، دخل بالعمة حرمت الثانية، دخل بالأخت هاي حرمات الثانية. طيب الآن طبعا كله يجري على موضوع التحريم المؤبد والتحريم المؤقت كبنت أمها وما إلى ذلك على النحو الذي فصلناه. طيب فإن لم يدخل بأحدهما فسخنا العقد، وإن شاء ابتدأ العقد على أي واحدة منهما. إذن إذا لم يدخل بإحداهما، لم يدخل بهما، لم يدخل بإحداهما، فسخنا العقد تمام، ولم نحتسب عليه طلاقا، لأنه هذا مجمع على فساده، والطلاق يلحق الزواج الصحيح أو الزواج الفاسد الذي له شبهة الزواج الذي قد نمضيه بعد الدخول مثلا بشروطه. المهر يثبت بعد الدخول، الوطء نعم، لأنه مستند إلى عقد، لأنه مستند إلى عقد. المهر لا يثبت إلا في الزنا، لا يثبت في الزنا ويثبت في غيره في الاستناد إلى عقد وشبهة العقد. ليش؟ لأنه لا وطأ بلا مهر، لا وطأ بلا مهر إلا وطء الزنا. إلا إيه؟ وطء الزنا. يعني مثلا في جرائم الاغتصاب المرأة لها تعويض مالي وهو قدر المهر، فإذا اغتصب مرة مرتين فلها بكل مرة تعويض مالي قدر المهر، فإذا اغتصب مرتين فهو فمهران، فإن اغتصب ثلاث مرات فهي ثلاثة مهور. واضح؟ إذن هذا إنك أنت في عدوان جزء منه قائم على البدن، جزء منه قائم على ما قرر له الشرع مالا، فما قرر له الشرع مالا فإنه يستحقه، والشرع لم يجز وطئا بلا حد أو مهر، إما حد وإما مهر، إما حد وإما مهر. طيب الآن إذا عقد على ثانية ممن يحرم الجمع بينهما فمتى تحل الثانية؟ أولا بينونة الأولى، لازم يكون في بينونة، بمعنى انتهى عقد الزوجية، إما أن يكون بخلع والخلع يقع بائنا، يعني الخلع اللي هو طلاق على مال فإنه يقع بائنا، أو طلاق بت، طلقتها ثلاثا لا عودة لها خلاص، أو انقضاء عدة المرأة المطلقة رجعيا، أو انقضاء عدة المرأة المطلقة رجعيا. معنى ذلك أن أخت الزوجة لا تحل للزوج إلا إذا بت الزوج طلاقها، فهي في الرجعية في حكم الزوجة، فلا يتزوج أختها في الطلقة الرجعية، فلابد انتهاء العدة، لابد انتهاء، إلا إذا أو ماتت الزوجة، أو ماتت الزوجة فتحل للزوج من نفس ساعة الموت، فتحل للزوج من نفس يعني ساعة الوفاة. واضح؟ إذن إما أن تنتهي عدة الزوجة اللي هي التي طلقها فتحل من للزوج مع من حرم الجمع معها، أو إذا ماتت البنت بمجرد موتها جاز للزوج أن يتزوج أختها. ومن ما يحدث أحيانا أنه بتموت البنت وبكون الرجل صالح والرجل فاضل، ولما يعني كان محسنا إلى البنت الأولى ولما كان رجلا تقيا زوجوه الثاني على المقبرة، ولذلك يعني مصالح، ولذلك حياة، ولذلك اجتماع، أنه بيكون إلها أولاد، من أفضل من يعنى بأولادها؟ تكون أختها، لأنها تكون خالتهم، لأنها تكون خالة لهم. إذن هذا بالنسبة للمحرمات، عندنا المحرمة التي بتها ثلاثا، نكاح المبتوتة، يعني من بت زوجته ثلاثا فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا بد أن يكون النكاح الثاني نكاحا صحيحا لا فاسدا، فإن كان العقد فاسدا فعندئذ فلا عبرة بالوطء فيه، لا عبرة بالوطء فيه إلا إذا تم تصحيحه بعد الدخول، مما نصححه أحيانا بعد الدخول وجرى فيه وطء بعد التصحيح، وجرى فيه وطء بعد التصحيح إن كان مما يصحح وصحح، فالوطء بعد التصحيح معتبر وليس قبل التصحيح معتبر. مثلا إحنا قلنا إن رجلا تزوج زواجا فاسدا
دون مهر،
تزوج زواجا فاسدا بأي شكل من أشكال الزواج الفاسد، قلنا بعضها يفسخ قبل الدخول انتهينا منه، هذا لا يفيد شيئا، بعضها يفسخ بعد ولو بعد الدخول بشرط أن يحصل طول كنكاح السر، فإذا أو بعضها أنه أن يحصل هناك طول وهو إن جاب بطنين أو 3 سنين، متى صححناه؟ بعد إن جاب بطنين أو 3 سنين. إذن جميع الوطء قبل فترة التصحيح غير معتبر. متى يكون الوطء معتبرا؟ بعد تصحيح، بعد ما نصحح العقد عندئذ نقوم باعتبار الوطء بعد التصحيح، أما الوطء قبل تصحيح العقد فلا عبرة به وهو لغو لا يحل الزوجة لزوجها الذي بتها ثلاثا. طيب ماذا لو أن اتفق الزوج مع الزوج الثاني على التحليل ونوى الزوج الجديد أنه يريد أن يحلها إلى زوجها الأول؟ هذا فاسد يجب فسخه والوطء فيه لا يعتبر. وهل المعتبر في تصحيح الوطء أو إفساده أو لغوه نية الزوج الثاني ولا نية الزوج الأول ولا نية المرأة؟ المعتبر نية الزوج الثاني الجديد. إذا الزوج الجديد نوى التحليل فلا عبرة بوطئه ويجب أن يفسخ. طيب إذا الزوج الثاني قال له هذاك أنت يعني تزوج هذه المرأة لتحلها، قال لا أنا سأتزوجها بدون أن أحلها، هذا المعتبر في إفساد الزواج الثاني نية الزوج الثاني. أما ولي المرأة زوجها الأولاني الذي بتها فلا عبرة بنواياهم وهي لغو وهدر. من الذي نيته تعتبر سببا للفساد وفساد الوطء وأنه لا يحلها للأول؟ هو نية الزوج الثاني. فإذا نوى التحليل فعندئذ كل العقد هدر، كل العقد فاسد، كل الوطء فاسد، وكله لا عبرة به. إذن إذا تحل الزوج الأول انطلقها بشرط أن لا يكون الزوج الثاني تزوجها ليحلها للأول. طيب على فرض أنه الزوج الثاني تزوجها ليحلها ثم بدا له أن يمسكها ثم واطئ ثم طلق، فلا عبرة بكل ذلك، فإنما المعتبر هو نيته عند العقد. فلما نوى أن يحل فإن إمساكه فيما بعد لا يفيد، نية إمساكه لا تفيد، لا يصحح العقد. عندئذ نية التحليل للزوج الأول، نية التحليل من الزوج الثاني ليحلها للزوج الأول سبب لفسخ العقد أبدا، ولو جاءت بالأولاد ولو طال الزمن. كذلك يشترط في الزوج الثاني أن يكون بالغا، يشترط أن يكون بالغا وأن لا يكون سفيها ولا محجورا. طب فإن تزوج الزوج الثاني وكان محجورا عليه في ماله فإن هذا الزواج موقوف على إجازة وليه. إذن هل هو عقدة مستقرة؟ لا عبرة به، لابد أن يتزوج زواجا صحيحا نافذا، لابد أن يكون زواجا صحيحا نافذا لا موقوفا على إجازة صاحب الحق، لأن السفيه محجور عليه في ماله، وزواجه فيه تصرف بالمهر وهو محجور فيما يتعلق بالمال. طيب، فإن كان العقد صحيحا ولم تكن هناك نية تحليل ولم يكن العقد موقوفا، عندئذ يصح العقد ويشترط أن يكون الوطء باللي هو القدر الذي يوجب الغسل في القبل بقدر الحشفة من الزوج البالغ، وأن يكون بانتشار بلا مانع شرعي كالحيض والنفاس. فإن عرض له مانع شرعي كالحيض والنفاس فإنه لا يجوز ووطؤه ليس معتبرا، ولا بد أن تثبت الخلوة، لا بد أن تثبت خلوة. إحنا لا نقول إنه إحنا سنكون هناك شهود على الوطأ بطبيعة الحال، لكننا نشترط ثبوت الخلوة وعلم إحنا علم المجتمع علم الشهود أنه قد حصلت خلوة، وأن يكون قد ظهرت أمارات أنه حصل الوطئ. فإن تناكر على الوطئ، فإن إيه؟ تناكر المرأة قالت أنا أريد مهري كله لأنه وطئ، قال لا نحن أنا لم أطأ وبالتالي ليس لك كل المهر، فعندئذ هذا وطئ مختلف فيه لا عبرة به، وطئ مختلف فيه لا عبرة به. لابد من حصول وطئ بانتشار من ذكر بالغ بعقد صحيح لا توجد فيه شبهة وقف أو تخيير أو مانع شرعي، وأن يكون بانتشار، وأن يكون هذا بالقدر اللي يوجب غسلة اللي هو إدخال قدر الحشفة، ولابد أن تكون الزوجة عالمة بالوطئ. فإذا كانت يعني في حال لا تعلم كالإغماء أو النوم فعندئذ لا يفيد شيئا، بل لابد أن يكون بعلم الزوجة. فإذا لم يتناكرا وحصلت الخلوة نحن لا نطلب إثبات الوطئ لأنه لم يحصل مناكرة، واضح؟ وبناء عليه الشرع هنا له غاية وله مقصد عندما طلب من الرجل أنه إذا طلق ثلاثا فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. طب ما مقصد الشارع؟ أراد أن يردعه، بمعنى لا توقع هذه الطلقة الثالثة إلا إذا يأست من العود إليها بالمرة. طب الآن الشرع بنى على طبيعة الرجل أن الرجل يأنف أن تكون امرأته مع رجل غيره، أنف من ذلك، فقال الثالثة مستند إلى طبيعتك وجبلتك في غيرتك على عرضك وزوجتك التي لو طلقتها ورأيتها مع زوج آخر أصابتك الغيرة، فما بالك أنك تستخدم هذه الطلقة وجبلتك في الغيرة على الزوجة أنك أنت تقوم بتطليقها الطلقة الثالثة. طيب ما هو لو قلنا الطلقة الثالثة بنعمل عقد حتى تنكح حملناه على الحقيقة العقدي، كل يوم نعمل عندي زي نسخ عقود الإيجارات، بعمل لي 10 نسخ عقود زواج واعقد وطلق، لا شفتها ولا رأتك اعقد وطلق. إذن هل ظهرت ثمرة القصد الشرعي؟
لا
ما ظهرت. طيب إذن لابد أن يكون دخول، قال ما هو دخول ممكن يكون يعني ما في وطأ خلص بدون وطأ، قلنا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق العسيلة، لازم يدخل فيها مشان تتأدب من الطلقة الثالثة. إذن هي كل هذه الاشتراطات هي لتأديب مين؟
الزوج.
طب فإذا بدأنا بالتحايل، هذا التيس المستعار وهذا المحلل وهذا وطئ بغير شروطه وهذا وذاك وذاك، إذن نحن نكون قد وقعنا فيما وقع فيه أصحاب السبت. الشرع قصد قصدا بهذه العقود، وهذا القصد مستند إلى جبلة في الرجل أنه عندما يطلق الثالثة لن تعود إليك أبدا إلا إذا تزوجت زواج صحيح من بالغ، وهذا البالغ يطأ بزواج صحيح وطئا صحيحا من غير مانع شرعي بانتشار وبقدر كذا، مشان لما الرجل بده يستخدم الطلقة الثالثة أن يحسب الحساب الكبير.
هذا على افتراض أن الثاني طلق.
إذن ودون اشتراط بطبيعة الحال أن يطلق الثاني. طيب قال والله ممكن، إذن حتى لو أن الثاني تزوج بنية التحليل ثم بدأ له الإمساك ثم طلق فإن ذلك لا ينفع، لأن العقد بني فاسدا. لاحظوا مقاصد الشريعة هي لحماية أحكام الشريعة وليست لهدمها كما يفعل بعض في بعض الأحيان. إذن هذه الاشتراطات الكبيرة جدا إنما هي لرعاية مقصد الشارع من قوله حتى تنكح زوجا غيره. إذن هذا فيما يتعلق بموضوع الجمع أو بموضوع زواج الرجل من الزوجة التي قد أبتها. بالنسبة للسؤال إنه إذا كان نية المحلل وحدها هي التي تؤثر في فسخ العقد، فلماذا لعن المحلل والمحلل له؟ لا شك أن المحلل له إذا قام بعملية الترتيب لأمر اللي هو نكاح المحلل أو الزوجة وكل من أعان فهم شركاء في مخالفة الشرع، فهم ملعونون بالمشاركة. لكن هناك فرق بين أن يكون ملعونا ولكن هل هو مؤثر في صحة العقد أم لا؟ إنما يؤثر في صحة. طب ما دخل نية الزوج الأول أنه محلل في عقد زواج رجل ثاني؟ ما دخل نية ولي الزوجة أو ولي أو الزوجة في عقد الزواج الثاني من حيث العقدة؟ لأن العقدة ليست بيد المرأة إنما العقدة بيد الزوج. إذن عندما نتكلم في آثار العقد فنحن ننظر إلى العقد، فلما كانت نية الزوجة ليست مؤثرة في حل الرابطة وكذلك نية وليها، أما نية زوجها الأول فهو بعيد كل البعد عن التأثير في العقد لأنه ليس عاقدا، فكيف تؤثر نيته في صحة وفساد العقد؟ إذن من الذي اعتبرنا بيده عقدة الزواج وبيده حل العقد؟ والزوج المحلل. إذن هناك فرق عندما نتكلم من المعتبر نيته في فسخ العقد. إذا كان محللا فلا نجد شخصا مؤثرا في عقد الزواج بالفسخ إلا المحلل فقط، أما نية زوجها الأول فهو أجنبي عن العقد ولا دخل له، بقيت المرأة ووليها، الولي ليس بيده عقدة النكاح بمعنى الطلاق. طيب المرأة ليس بيدها عقدة النكاح، فما تأثير ذلك في العقد؟ نقول لا تأثير في العقد. لذلك اعتبرنا ما يوجب الفسخ في موضوع نكاح المحلل هو نية الزوج المحلل، أما الآخرون فقد تواطؤوا على خيانة الله والرسول وآثموا واستحقوا اللعنة بما فعلوا لأنهم تواطؤوا على مخالفة الشرع. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.